الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الأحاديث التي وقفنا عليها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان ها هنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. هل المقصود به ذم ربيعة ومضر؟ ها؟ هل المقصود به ذم ربيعة ومضر؟ ها؟ لا، لأنه هم ربيعة الذي منهم وفد عبد القيس، ها، الذي مر معنا، الرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم، بل إنه لما ارتدت الجزيرة فلم يكن مسجد يذكر فيه الله تبارك وتعالى إلا ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد في قرية يقال لها جواتة بمضر هنا في المنطقة الشرقية من الجزيرة. فهذا يدل على خير فيهم، ومعظم القبائل أسلمت بعد تلكؤ وبعد وقت، أما هؤلاء فأسلموا دون ما تلكؤ ولا تأخر. لكن المقصود هنا حيث يطلع قرن الشيطان، يعني في هذه الجهة، فالمقصود جهة المقصود بهذا جهة المشرق. لذلك جاء في الصحيح أنه أشار صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة، كانت جهة المشرق، حتى بعض أهل البدع يشيرون إلى هذا، يقولون انظروا، هذا يقول هنا يطلع قرن الشيطان، وأشار إلى جهة حجرة عائشة، يعني أنه عائشة، لا، ليس المقصود عائشة قاتلهم الله، وإنما المقصود اتجاه الجهة، ليؤكد أن جهة المشرق. يبين ذلك الأحاديث الأخرى، يوضح بعضها بعضا جهة المشرق، فيكون قرن الشيطان في جهة الشرق، الشر من جهة الشرق. ذلك لما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: وفي عراقنا؟ قال: إيش؟ قال: من ها هنا تخرج الفتن، من ها هنا يطلع قرن الشيطان. فالمشرق غالبه شر، لذلك ما من فرقة من فرق الضلال إلا ونشأتها وضلالها وانحرافها بدأ من تلك المنطقة من العراق أيضا، في هذا في نجدنا، والمقصود العراق، والعراق ليست المقصود أرض بابل هذه الموجودة اليوم، لا، العراق أعم من ذلك، فالمقصود به فارس، هذا كله عراق، وهذا كله نجد، وهذا كله مشرق، وما وراء ذلك والدجال يخرج من خراسان، من خراسان، فالفتن وكل الفتن من تلك المناطق من المشرق، فالمشرق بالنسبة لأهل المدينة. وجاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. هل أهل اليمن المقصود بهم اليوم هم أهل اليمن؟ اليمن اليمن ها؟ اليمن الشمالي واليمن الجنوبي، فبعضهم يقول أن المقصود، اختلف العلماء في المقصود بأهل اليمن، قالوا أن المقصود بهم الأنصار لأنهم أصلهم من اليمن. ولذلك هنا يقول، واختلف يعني على أقوال، منهم من قالوا أن المقصود بهم أهل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل الحجاز. على كل حال الإمام النووي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول المراد الموجودون منهم حينئذ، لا كل أهل اليمن في كل زمان، فإن اللفظ لا يقتضيه. هذا هو الحق في ذلك، ونشكر الله تعالى على هدايتنا له. طلعت منها خربت عليك الموضوع، لأنه أمس كان ينتظر يسأل الله ويطلب المزيد من فضله. لا لم يعني هو يقصد على الذين جاءوا أنهم أرقوا أفئدة، لكن لا شك أن اليمن مبارك، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم يعني إيمان، وفيهم فقه، وفيهم حكمة، وفي كثير منهم ما في حكمة، صح ولا لا؟ ها؟ تجدوا إيش ما عنده حكمة، إيه، فمخزن كثير منهم مخزن، وين الحكمة تطلع؟ أقتضر الحكمة من أفواه المخزنين. ففي هذا الحديث من الفوائد جواز مدح أقوام في وجوههم بشرطه، ما شرطه؟ ها؟ أن تؤمن عليهم فتنة والغرور ونحو ذلك والعجب، وأيضا وأن تكون هناك مصلحة وفيه فضيلة لأهل اليمن عموما ولمن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، كالأشعريين الذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المرأة يتأثر بمن يخالطه أو بما يخالطه، ولو كان المخالط له حيوانا يعني يعيش مع الإبل يتأثر بأخلاق الإبل، من الجلبة الأصوات، ومن الغلظة، ومن الغضب، ومن الغدر. يقولون في المثل العربي أغدر من جمل، فمعروف بالغدر، الجمل معروف بالغدر. وهذا كله يتأثر، وفيه كذلك تتأثر به فيه خيلاء وكبر، ويستحقرون أهل الماشية، أهل الغنم يستحقرونهم. وكذلك الذي يخلص الغنم يأخذ من أخلاق الغنم، يصير عليه سكينة وسكون، يستيقظ مبكرا، ها، وينام مبكرا. وقلنا فائدة إيش التي ذكرها ابن القيم رحمه الله؟ فائدة عظيمة في البركة التي تكون في الغنم، والذي صاحب الغنم ينال من بركتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذها، وحث على اتخاذها، اتخاذ الغنم، ففيها بركة. وابن القيم رحمه الله يقارن بينها وبين الكلاب، يقول الكلب لا، يعني الكلبة كم تأتي في البطن الواحدة؟ 10-12، ولا تذبح ولا شيء، ومع ذلك لا ترى الكلب، كلاب لا تراها إلا نادرة. الغنم تجيب واحد في البطن أو اثنين، وتذبح ويؤكل منها، وتذبح وتنحى وفي الأضحى، ما شاء الله. ومع ذلك الله يبارك، قطعان من الغنم موجودة. ويقول انظروا إلى صفات هؤلاء وصفات هؤلاء، وكيف أنه هذا من بركتها، الله سبحانه وتعالى يبارك فيها. قال الكلب ينبح طول الليل ويسهر سهر، ويجي عند الفجر وهو نايم يغط نوم إلى الشمس ما تحرقه حرق حتى يقوم. وأما الغنم فمن الليل، من بداية الليل تنام، وعند الفجر ما شاء الله لا تنام بعد الفجر أبدا. فيقول هذا الذي يفعل هذا فيه صفة من إيش؟ الذي ينام بعد الفجر، أتركها لكم أنا. فيضيع بركة عظيمة من عمره وخير كثير. وفيه نعم، وفيه الحث على رقة القلوب والأفئدة، وعلى وفيه الحث على الفقه في الدين، وفيه الحث على السكينة والوقار، وفيه الذم للفخر والخيلاء، وفيه الحث على اتخاذ الغنم. وليس هذا يعني معناها أن الإبل لا نتخذ الإبل، لكن الكلام في من يكون له قطعان من الإبل، عادات كبيرة ويعيش معها، وإنما إلا عنده جمل وجملين، هذا ما هو ما يسمى من أهل الوبر وأهل الإبل. فيهم طبعا رياء الفدادين يعني أهل إيش جلبة والصوات المرتفعة. نعم في ذم الرياء يكون فيهم وفيه كذلك ذم سكن المشرق ذم سكن المشرق أراضي الفتن يبتعد الإنسان ما استطاع عنها خير له وفيه كذلك جواز ذم أقوام ببعض صفاتهم وإن لم يكونوا جميعا كذلك ما هو معقول ما فيهم خير كلهم لا لكن على الصفة الغالبة يعني بعض الناس يقول لا يا أخي كيف يعني هذا لو قلت مثلا البلد الفلاني عممت وأطلقت مثلا فيهم صفة ذم لا يا أخي ما يصير أنت الآن اغتبت أهل البلد كلهم أنت ظلمتهم جميعا قل لا مانع من هذا لا مانع من هذا إذا كانت هذه الصفة غالبة فيهم وإن كانوا ليسوا جميعا سواء وكذلك المدح يمدحون بما يغلب عليهم لا مانع من ذلك وهنا أيضا حتى يصلح أهل اليمن يقول الإمام النووي مع ذلك ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعارا بتميزه به وكمال حاله فيه وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أعقاب موته كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني رضي الله عنهما وشبههما ممن سلم قلبه وقوي إيمانه فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم فلا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان في أهل الحجاز. نعم ايش ايه في صنعاء
عندنا غنم
فيه انتم اهل غنم البركة ان شاء الله. طيب ثم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة في سنة كم؟ 235 34 35 روى له الجماعة إلا الترمذي هو الإمام المشهور صاحب التصانيف وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير توفي سنة 195 روى له الجماعة ووكيع بن جراح بن مليح الرؤاسي الكوفي ثقة حافظ نعم 197 روى له الجماعة والأعمش سليمان بن مهران 147 عن أبي صالح ذكوان السمان الذي روى له الجماعة 101 قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا فهذا يدل على أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن إلا مسلم وهذا فيه رد على الذين يقولون بصحة الأديان أو وحدة الأديان وأن كل من عند الله وكلها أديان سماوية كلها صلفة جعلوها كلها صلفة كل جائز كل خير لكم دينكم ولي دين لا يقبل الله إن الدين عند الله الإسلام لا يقبل الله دينا سوى الإسلام فلا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا إذ ذكر الإيمان هنا ذكر الإسلام معه المقصود به الإيمان والإسلام ومن لوازم هذا الإيمان محبة المؤمنين كيف تكون مؤمن وتبغض المؤمنين وتحب الكافرين ممكن هذا لا يمكن يكون ولاؤك ومحبتك للكفار وأنت مؤمن وبغضك وكراهيتك لكل المسلمين ممكن تكره واحد لسبب ما لشيء بينك وبينه نعم لكن تؤمنه تبغضه لأجل إيمانه ولأجل إسلامه هذا لا يكون مؤمن أبدا ففيه الحث على الإيمان بالله والأمر به فيه كذلك وجوب التحاب في الله واتخاذ الأسباب المفضية إليه واتخاذ الأسباب المفضية إليه أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وفيه وجوب إفشاء السلام والسلام ذكر لله تعالى يجب أن يفشى اسم الله عز وجل السلام بين المسلمين وهذا يدل على السلامة بينهم والمحبة لذلك إذا دخلت على طاغية أول ما تطلق السلام عليكم تجدوا إيش يأتي في قلب شيء من الرحمة والدين معك يعين على السلام يعين على المحبة والألفة ويزيل الوحشة والبغضة وهذا وجوب إفشاء السلام بخلاف ما هو مشهور المشهور عند الناس إيش أن السلام رد السلام هو الواجب وأما إفشاء السلام سنة وهذا يقول به بعض أهل العلم لكنه غلط الصحيح أن إفشاء السلام ورد السلام واجب الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها هذا في رد السلام واجب وهذا هنا أفشوا السلام بينكم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من بدأكم بالسلام قبل الكلام فلا تجيبوه، لا ترد عليه. إذا بدأك بالكلام قبل السلام لا ترد عليه حتى يسلم. وخطأ شائع اليوم إذا ترفع الهاتف تقول السلام عليكم، قل مرحبا، أو يدخل في نعم الشيخ رد السلام. فرد السلام واجب وإفشاء السلام واجب، وما أدى إلى الواجب فهو واجب. وهذا دليل لهذا الحديث، دليل لهذه القاعدة، ما أدى إلى الواجب فهو واجب، وأن الوسائل لها حكم الغايات. هذه قواعد أصولية، هذا الحديث دليل عليها. ما أدى إلى الواجب فهو واجب، وأن الوسائل لها حكم الغايات، يعني أن الوسيلة إلى الحرام حرام، الوسيلة إلى الواجب واجب، الوسيلة إلى المستحب مستحبة، وهكذا. وفيه كذلك في السلام من فوائد إظهار لشعيرة من شعائر الإسلام وهي السلام، ومن فوائده من فوائد إفشاء السلام لزوم التواضع، لأن الذي يسلم هذا متواضع، أما الذي يستنكف ماشي لا يسلم هذا معناه أنه مستكبر مستنكف. لذلك جاء في الحديث: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، يعني أن تنصف من نفسك، يعني أن تعدل ولو على نفسك، ولو كنت أنت يعني تقدم العدل على حظ نفسك، بحيث أنك لو كنت مخطئا تعترف بالخطأ وتقول نعم هو المصيب في هذا، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وفيه من الفوائد تحريم التهاجر والتقاطع والشحناء والبغضاء وفساد ذات البين التي هي الحالقة، حالقة الدين عياذا بالله. وفيه اتخاذ جميع الوسائل المؤدية إلى المحبة بين المؤمنين، من الكلمة الطيبة، نعم، البشاشة في الوجه، طلاقة الوجه والبشاشة. بعض الناس سلم عليك هو ما في قلبه شيء، وطيب جدا وقلبه سليم، لكن يا أخي طيب يعني شوية تسير، طلاقة وجه، بشاشة وجه، أنت ما في قلبك بغض لأحد، نعلم أنك طيب، لكن ليش هالعباسة اللي في وجهك؟ نعم بين المؤمنين، السلام يكون بين المؤمنين ليس بين الكافرين. فلا يبدأ الكافر بالسلام، المشرك لا يبدأ بالسلام. نعم السلام السلام هو السلام، السلام عليكم، هذا السلام. وانتبهوا لا تقول السلام، السلام يعني الهلاك، السلام هو ذكر الله تعالى اسمه سبحانه وتعالى السلام. فأما هذه التي تكون بجد هي مصافحة، فهذه واجبة، السلام باللسان والذي هو قول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتهى السلام عند وبركاته، لا تزيد على هذا. فهذا هو السلام. وأما المصافحة فلها أجر آخر، لكنها ليست واجبة، تتساقط الذنوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح رجلا لا ينزع حتى ينزع هو، وتتحات الخطايا كما يتحات ورق الشجر. قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني أمية بن بسطامة قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. محمد بن عباد المكي ابن الزبرقان روى له الجماعة إلا ابن ماجه، توفي سنة 234. وسفيان هنا هو ابن عيينة الهلالي الإمام الفقيه الثقة الحافظ الحجة، توفي سنة 198. قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا يعني عمرو بن دينار حدثنا عن القعقاع وهو ابن حكيم الكناني المدني الذي روى له الجماعة إلى البخاري وهو ثقة عن أبيك يعني عن أبي صالح السمان قال ورجوت أن يسقط عني رجلا، يعني رجا أن يسقط سهيل عنه رجلا. قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي. ثم قال يعني حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن سهيل عن عطاء بن يزيد مباشرة عن تميم الداري، يعني سهيل لم يأخذه بواسطة أبيه وإنما أخذه من الذي سمعه منه يعني على بالإسناد وهو عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام توفي سنة 105 روى له الجماعة. ففيه حرص السلف على علو الإسناد. وعمر بن دينار توفي في السنة التي توفي فيها أبو الزبير المكي سنة كم؟ 126. وعمر بن دينار ثقة ثبت روى له الجماعة المكي. لا، محمد بن عباد. نعم، ما روى له ابن ماجه. ويزيد تميم الداري، تميم ابن أوس بن خارجة الداري، روى له الجماعة إلا البخاري، ليس له في البخاري ولا حديث. حديث الدين النصيحة رواه البخاري معلقا بدون إسناد، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. عفوا، باب الدين النصيحة، هكذا، لكنه لم يخرجه في صحيحه. وتميم الداري ليس له حديث في البخاري قلنا، وليس له حديث مسلم غير هذا، ولكن له ذكر في حديث حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون حديث الجساسة. نعم، فحديث الدين النصيحة يا إخوان، الدين النصيحة مثل الحج عرفة، عامة الحج عرفة، وغالبه أهمه عرفة، كذلك النصيحة. وليس في كلام العرب كلمة أجمع بالخير وإيصال الخير للرجل مثل كلمة النصيحة، وأصلها: من نصحت العسل، أي صفيته وخلصته. فالنصيحة كلمة وجيزة جدا ومن مختصر الكلام، ولكنها لا أدل عليها لحيازة الحظ والخير للمنصوح مثل كلمة النصيحة، مثل كلمة أيضا الفلاح، فهي أجمع كلمة لخيري الدنيا والآخرة، وكلمة النصيحة أجمع كلمة لحيازة الحظ والخير للمنصوح له. فعماد الدين وقوامه على النصيحة، فالنصيحة لله ماذا تعني؟ النصيحة لله هي الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجلال، وإثبات لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص، وصرف العبادة له وحده لا شريك له، توحيده بأنواع التوحيد الثلاثة المعروفة على أكمل الوجوه، والقيام بطاعة الله جل وعلا واجتناب معصيته، والحب فيه والبغض فيه، وموالاة من أطاعه ومعاداة من عصاه، وجهاد من كفر به، والاعتراف بنعمته وشكره عليها، والإخلاص له في جميع الأمور، الإخلاص له في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها، والتلطف مع جميع الناس في إيصال ذلك إليهم، وإيصال التوحيد إليهم، ودعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كله من النصيحة لله، كلمة عظيمة جامعة لكل خير. ليس معنى أن الواحد يروح لرب العالمين يصعد لله ينصح نصيحة، لا، المقصود أنه فعلا تنصح في العمل لله، يعني تخلصه تصفيه، أنك لا تعمل توحده لرب العالمين سبحانه وتعالى، تصلي لله سبحانه وتعالى صلاة خالصة لوجهه الكريم تبتغي بها ما عنده. والنصيحة لكتابه سبحانه وتعالى الإيمان بأنه كلام الله وأنه تنزيله وأنه لا يشبه كلام البشر ولا يقدر على مثله أحد ولا على شيء من مثله، وتعظيم القرآن وتلاوته حق تلاوته وتحسين القراءة في الكتاب، هذا كله من النصيحة، والخشوع عندها والتدبر لمعانيه وإقامة الحروف بالتلاوة وإقامة الحدود لكتاب الله سبحانه وتعالى وعدم التعدي في ذلك. وليس هذا فقط، بل الذب عنه لتأويل المحرفين الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، والدفاع عن كتاب الله سبحانه وتعالى من أن يحرفه أحد عن المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فأن تقوم بحفظه. هذا كله من النصيحة لكتابه، حفظ الحروف وحفظ المعاني أيضا، تحفظه من التبديل والتغيير لفظا ومعنى. هذا من تمام النصيحة لله عز وجل، والتصديق بكل خبر أخبر الله تعالى به على اليقين، والوقوف مع أحكامه وتفهم علوم القرآن وأمثال القرآن والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم والإيمان بمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه ونشر علوم ذلك بين الخلق، كل هذا من النصيحة. والدعاء إليه، تدعو إلى كتاب الله وتحث على حفظ كتاب الله وإنشاء المراكز لتحفيظ كلام الله وتدريس كتاب الله، هذا كله من النصيحة. وكذلك القيام في وجه من يقلل من شأن كلام الله سبحانه وتعالى، كهذا الخبيث الذي ألف كتابا سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب، في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب عياذا بالله، في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب قاتله الله. فالذي يحرف كلام الله ويتكلم في كتاب الله لا بد أن تكون مدافع عن كتاب الله، هذا من النصيحة لكتابه. وأما النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم فتصديقه في الرسالة واتباعه توحده بالاتباع، لا تقدم قول أحد على قوله، لا تقدم رأيك ولا رأي شيخك ولا مذهبك ولا أي أحد مهما كان، كائنا من كان، ولو كان عظيما جليلا كبيرا عظيما معظما، فلا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بجميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم إذا ثبت، لا أقول هذا خبر واحد لا أخذ به، هذا قول يعني يحتمل، والله يمكن ما أدري إن كان صحيح أو لا، احتمال هو صحيح ثابت عندك لكن تشكك فيه وتتشكك فيه، لا تشك في أمر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشك هذا ليس من صفات المؤمنين. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا تنصر السنة وتحث عليها وتدعو الناس إليها وتنشرها بين الناس وتذكر حديثه صلى الله عليه وسلم للصغير والكبير لتنتشر السنة بين الناس وتدعو إلى السنن وتنبذ البدع وتحارب البدع التي تميت السنن وتقف وجه البدع الذين هم أعداء السنن هذا كله من النصيحة ومعاداة من عاداه صلى الله عليه وسلم أو عاد سنته، وموالاة من والاه صلى الله عليه وسلم أو والى سنته. تحب الأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، تحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين قاموا بأمره وقاموا بسنته ونشروها، تحب أهل الحديث الذين نشروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوها. هذا كله من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالكلمة أجمع من هذه الكلمة العظيمة، كلمة النصيحة وإعظام النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره صلى الله عليه وسلم، توقره وتعظمه ولو كان ميتا صلى الله عليه وسلم، تحيي طريقته وسنته وتبث الدعوة إلى سنته ونشر شريعته، فتأخذ بذلك الأجر. وينال النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن توصل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني توصل له الأجر والثواب، لأنه يأخذ أجرك، فأنت تريد أن تنفع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالأجر كما تنتفع أنت بالأجر، وتكثر من ذرية، تكثر من ذرية حتى يباهي النبي صلى الله عليه وسلم الأمم بك وبهذه، يعني بأمته، يباهي الناس يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، يباهي بأمته الناس، فتكثر من الذرية الذين يقومون على هذا الشغل، وتكثر من هذه الأمة، وتنفي التهمة عن السنة وعن الشريعة، وتحث على تعليم الشرع والتفقه في معاني السنة وفي معاني الشرع، والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها. لا تصد الناس عن السنة بأسلوب منفر وبطريقة يعني سيئة، إنما تعلمها وتعظم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظم سنته، وتجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتأدب عند قراءة السنة، والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلاء أهل السنة، والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والتأدب بأدابه، وتحبه وتحب أهل بيته وأصحابه، وتجتنب كل بدعة في الدين أو كل أحد تعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله جزء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم والنصح له. والنصيحة لأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين ينقسمون إلى قسمين: الإمام، الوالي، ولي الأمر، والإمام، العلماء، أئمة المسلمين في العلم. فالنصيحة لهم معاونتهم، يعني لولاة الأمر، على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. ثم قال الإمام النووي رحمه الله هنا، قال: النصيحة لأئمة المسلمين في معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف. ما هو تشهير على المنابر، سب في الولاة وتلعن هذا وتسب هذا، هذا ليس من النصح في شيء، بالعكس هذه ليست نصيحة، فضيحة. إذا كنت مريدا للخير وإصال الخير لهم، فارفق بهم والطف بهم، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغوا من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، لا يجوز الخروج عليهم لا باللسان ولا بالسنان بالسيف، لا يجوز الخروج والافتئات على ولاة الأمر، وتألف قلوب الناس لطاعتهم، لا يجوز تأليف الناس والكلام وإغار صدور الناس، تتكلم عليهم في المجالس وتسخر بهم وتضحك عليهم وتلعنهم أو تسبهم بسبب ما فيهم من ظلم، لا، تصبر وتقول عفى الله عنهم، تدعو الله لهم، كما كان السلف يقولون: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان، لأنه بصلاحه صلاح البلاد والعباد، فبصلاح السلطان وولي الأمر تنصلح البلاد وتنصلح العباد. فأنت بينك وبين ربك في الليل تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله له بالصلاح والعافية والستر في الدنيا والآخرة، يكون قلبك لا يحمل غلا على ولي الأمر، بل يجب عليك، وهذا من النصح له، أن تدعو له وأن تريد له الخير وأن وتدعو له بأن يصلح له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتأمره بالخير، وأن يصرف عنه بطانة السوء التي تحثه على الشر وتأمره به. هذا كله من نصح لولاة الأمر، فلا يجوز الخروج عليهم بالسيف، فإن هذا طريق الخوارج عياذا بالله. لا يقاتلون ولا يفجر في يعني فيهم تفجير ولا قتل ولا يعمل بأي شيء من هذه الأنواع المعاصرة اليوم. وكما أن النصيحة لهم أيضا من النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج عليهم بالسيف، وإن ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وإن ظهر منهم ظلم. وأيضا من النصيحة لهم ألا يغروا بالثناء الكاذب، تثني عليه ما بارك الله فيه ما شاء الله أحسنتم ما قصرت وهو مقصر، هذا أيضا من خديعة، وإن تغششته ولا نصحته هذا غش. وإنما يدعى لهم بالصلاح كما قال النووي رحمه الخطابي رحمه الله، لا يغر بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بالأئمة المسلمين إيش؟ الأئمة ولاة الأمر. وهناك أيضا أئمة وهم العلماء أئمة المسلمين، فمن نصيحتهم قبول ما نقلوه والرجوع إلى العلماء وعدم الإفتاء عليهم، وأنك تنصب نفسك عالم ولا تبالي وتغتر بنفسك وتقول عليهم تتكلم عليهم بكلام يحط من مكانتهم، كأن تقول هؤلاء لا يفهمون الواقع، هؤلاء علماء سلطان سلطة، وهؤلاء يحبون الدنيا، هؤلاء كذا. كل هذا من فعل الخوارج عياذا بالله، أنهم يخرجون على أئمة المسلمين سواء كانوا من العلماء أو من الحكام، هذا كله نعم هذا تكلمت الآن، قلنا أنه لا، وإن أخطأوا لا يكون في المجالس لا نتكلم عليهم فيما أخطأوا فيه ونوغر صدور العامة عليهم، وإنما ينبغي كما قال هنا الإمام النووي رحمه الله تألف قلوب الناس لطاعتهم، بالعكس تقول لا إن شاء الله فيهم خير، إن شاء الله نظن فيهم الخير، نسأل الله أن يصلحهم، ادعو الله لهم. هكذا يكون النصح لولاة الأمر يا إخوان. هذه مسألة مهمة الآن بالذات، لأن كثيرا من الشباب عندهم غلو في هذه المسائل، ولا ينبغي هذا، وهذا يجر يعني شرور على الأمة. ولو أن الناس ابتلوا من قبل سلطانهم فصبروا لأوشك الله أن يرفع عنهم الظلم وأن يرفع عنهم هذا البلاء، ولكنهم يفزعون إلى السيف كما قال الحسن البصري رحمه الله فيوكلون إليه، فهذا شر كبير وفتن كبير. ولما جاءوا إلى الإمام أحمد وقالوا ألا نخرج على هذا، فإن لا نرضى من أمره، يعني هذا الذي حمل الناس على الخلق على قول خلق القرآن حمل الناس على الكفر، قال لا، قالوا لما؟ قال أخشى الفتنة، قال فتنة، قال ألسنا نحن في فتنة؟ قال وإن كان فإنها فتنة الخاصة، فإذا وقع السيف كانت فتنة العامة، غلقت المساجد وأخذت الناس وصد عن سبيل الله بسبب هذا. فهذه فتن كبيرة لا تجوز، ولا يجوز الخوض في مثل هذا. هذه طريقة أهل السنة والجماعة يا أخوان، وهذا منهجهم وهذه طريقتهم. ينبغي أن نحيي السنة بين الناس، أن نحيي السنة بين الناس، وأن نناصح ولاة الأمر سرا لا علانية، من رأى من أميره شيئا فليأخذ بيده فليأته ويأخذ بيده ولينصحه سرا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، ينصحه سرا. فأما العلماء فقبول ما ينقلون وحسن الظن بهم وعدم إساءة الظن بهم وتبجيلهم وتوقيرهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا وإيش ويوقر كبيرنا وإيش الثالثة ويعرف لعالمنا حقه. هذه يغفر عنها كثير من الناس، هذه في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ويعرف لعالمنا حقه. ينبغي أن تعرف العلماء حقهم وفضلهم وقدمهم، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى رفعهم، كيف يرفعهم الله وأنت تريد أن تخفضهم؟ الله يرفع ذكرهم ويرفعهم ويرفع مكانتهم، وأنت تريد أن تنزل من مكانتهم عياذا بالله، عنادا لله في أمره. فالله سبحانه وتعالى رفع أهل العلم بما أوثوا من علم، ولا يجوز أن تسيء بهم الظن، بل تحسن بهم الظن وتحمل كلامهم على أحسن المحامل وعلى أفضل الوجوه، وأن تستفتيهم وأن ترجع إليهم ولا تتقدم بين يديهم. هذا كله من النصيحة لأئمة المسلمين وعلماء المسلمين. وأما النصيحة لعامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر والأئمة، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم. ما فضيحتهم؟ لو وجدت من أخيك شيئا لا تفضحه على رؤوس الأشهاد، انظروا هذا كذا وهذا، يتكلم عليه في المجالس يمين وشمال، لا يا أخي، خذ بيده واستر عليه، إذا رأيت منه شيئا استر عليه، لعل الله أن يصلحه ولعل الله أن يهديه، وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وبرفق وإخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم والحقد والغل عليهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم، والغير على نسائهم والغير على حرماتهم، تغار عليهم كما تغار على حرماتك، تغار على حرمات المسلمين، وتخاف أن يفضحوا كما تخاف أن تفضح، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، عرفتم هذا؟ ها؟ عرفتم هذا؟ يعني جاء في الحديث نفس جرير بن عبد الله البجلي الذي روى حديث بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، روى الإمام الطبراني أن جريرا أمر مولاه أن يشتري فرسا، فاشترى له فرسا ب300 درهم وجاء به وبصاحبه لينقله الثمن، فقال جرير لصاحب الفرس: فرسك خير من 300 درهم، أتبيعه ب400 درهم؟ قال: ذلك إليك. قال: فرسك خير من ذلك، أتبيعه ب500؟ فقال: ذلك لك. ثم لم يزل يزيد حتى 100 فـ100، وصاحبه يرضى، وجرير يقول: فرسك خير، إلى أن بلغ 800 درهم فأعطاه إياه. فأضر بدنياه نصيحة، هو يضع نفسه مكان هذا، لو أن عنده الفرس يحب أن يبيعه بكم؟ انتبهتم؟ فيضع نفسه مكان أخي. أما اليوم نزل أصره عصر، احلب وحلب، حتى ليش؟ يعني أخوك المسلم ارفق به سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. هكذا يكون المسلمون، يكون بينهم المودة والرحمة، ولو زاد شيئا والآخر يوثق به أيضا، لا ينبغي أن يعني يستغل. وإن كان هذا الحديث إسناده ضعيف عند الطبراني، ذكره هنا النووي رحمه الله في الشرح، وهو عند الطبراني في الكبير الجزء الثاني صفحة 334 حديث رقم 2395 من طريق رواه من طريق إبراهيم بن جرير بن عبد الله عن أبيه، وإبراهيم لم يسمع من أبيه فهو منقطع، ولكنه في المحلى ابن حزم الجزء الثامن صفحة 440 من طريق أخرى صحيحة إلى يونس بن عبيد عن رجل عن جرير. فالظاهر أنه يتقوى بها والله أعلم. وكان دائما جرير بن عبد الله لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح، وينبغي أن يكون النصح بيننا دائما، كان إذا اشترى الشيء يقول يعني شيء جيد وكان أعجب إليه من ثمنه قال لصاحبه تعلم والله لما أخذنا أحب إلينا مما أعطيناه، كأنه يريد بذلك الوفاء والنصح له، والله الذي أخذنا هو أحب إلينا من إيش مما أعطيناك. رواه الإمام أحمد جزء الرابع صفحة 364. المحلى جزء الثامن صفحة 440. وأيضا روى مسلم حديث الآخر حديث جرير هذا جرير بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في رؤيته قال حدثنا سيار أبو بكر بن أبي شيبة رضي الله عنه إبراهيم بن عثمان 235 روى له الجماعة إلا الترمذي. وعبد الله بن نمير رجل كان ثقة من أهل الحديث والسنة توفي سنة عبد الله بن نمير ليس محمد بن عبد الله بن نمير ابن 199 بعد سفيان بن عيينة بسنة روى له الجماعة. وأبو أسامة محمد بن أسامة 201 أحسنت إن شاء الله زين شغال معنا زين ماشي مع الخط. وهو قرشي مولاهم من قريش مولى القريش روى له الجماعة عن إسماعيل بن أبي خالد تحت الأعمش بسنة 146 ثقة ثبت روى له الجماعة. وقيس بن أبي حازم الذي قلنا أنه يقال أنه استمع له الرواية عن العشر المبشرين بالجنة، ويقال أن له رؤية مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، ولكنه لم يلقى يعني ليس بالصحابة على الصحيح. على كل حال هو ثقة روى له الجماعة. وجرير جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، من يعرف من شيء من فضيل من فضائله؟ ها نعم، بعدين شيء من فضائله الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، أرسله إلى اليمن ليهدم الكعبة اليمنية، سووا كعبة هناك الخلصة، وكانوا يعني يطوفون حولها، فذهب وتركها، تركها كالجمل الأجرب يعني سوداء، لأنه الجمل إذا كان إذا أجرب طالوه بالقار السواد، فتركها كالجمل الأجرب يعني سوداء، حرقها تحريقا، ولما يعني قبل أن يذهب قال يا رسول الله إني لا أثبت على الفرس، فدعا له بالثبات وأرسله مع 50 وقاموا بالمهمة كما ينبغي رضي الله تعالى عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآه تبسم، كان إذا رآه تبسم النبي صلى الله عليه وسلم دائما. الله أعلم ذكر من أسلم بسبب هذا. الله فهذا الحديث فيه من الفوائد في مشروعية البيعة للإمام، البيعة للإمام وهي التي جاءت بها النصوص، أما ما يخالفها من البيعات فإنها مبتدعة لا دليل عليها. لا يجوز الآن بيعات عدة لكل واحد يقول لك يسوي الجماعة ويسوي البيعة، هذا افتئات الإمام. لا تجوز هذه البيعات إلا الإمام الأكبر أو نائبه فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، وفيه محبة المؤمنين، وجوب محبة المؤمنين. من أين أخذناها؟ النصح لكل مسلم، وفيه عظم حق المسلم، وفيه تحريم غش وحسد المسلمين وأذاهم بأي نوع من الأذى، تحريم الغش والحسد للمسلمين وإذاهم بأي نوع من الأذى، وفي وجوب الاستغفار للمؤمنين وللصحابة والصالحين خاصة، نعم للمؤمنين عامة وللصحابة والصالحين خاصة، النصيحة النصح لكل مسلم. نعم استغفر لذنبك والمؤمنين. زعلان ما تبغى تستغفر لهم؟ في وجوب الإيفاء بالعهد بالبيعة، لأن قام بهذا حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قام بما بايع ووفى بالبيعة. نعم وجوب الإيفاء بالعهد
لكن هذا الشخص نقض بيعته نقضه الناس فيصير يبيع على يبيع الشخص الثاني أو الإدارة الثانية على الناس
يصير نعم طبعا والبيع ليست لازمة أن أو ليس من لوازم البيع أن تكون لكل فرد من أفراد الأمة وإنما أهل الحل والعقد الكبار إذا بايعوا فهم يبايعون عن الأمة جميعا رضوا أم أبوا فولي الأمر ولي الأمر إذا بايعه أحد فهو من الكبار من أهل الحل والعقد فهي بيعة لكل الأمة سواء واحد يقول لها أنا ما أرضى ارضى ولا ما ترضى يجب عليك السمع والطاعة وتلزمك هذه البيعة وإلا تخرج من بلده واترك جواز سفرك وروح أشوف لك بلد غيرها ها فهمت أنت تحت امرتي وتحت سلطاني فينبغي أن تذعن الشرع ولذلك العلماء يقولون باتفاق العلماء إذا تغلب حاكم بالقوة بالقهر لا بيع ولا شيء يجب على جميع السمع والطاعة له ما دخل ولا أخذ البلد بطريق شرعي وإنما أخذها بالقسر والقوة والغلبة بالسلاح تذعن له وتسلم لأنه له سلطان وخروجك عليه يأتي بفتن كثيرة لذلك راعت الشريعة بين المصالح والمفاسد فمن المصلحة في هذا ودرء المفسدة تسمع وتطيع له وهذا يصبح واجب عليك السمع والطاعة له
إن كان كافر
لا الكافر ليس له ولاية الكافر ليس له ولاية على المؤمنين الكلام في المسلم وأما الكافر إذا كان مسلما تريد أن تكفره هذه قضية ثانية إذا كان مسلما تريد أن تكفره هذه مسألة أخرى هذه مسألة تحتاج إلى إقامة حجج وتحتاج إلى توفر شروط وانتشاء موانع لا يحكم عليه الكفر بهذه السهولة هذا أمر والأمر الثاني إذا في قضية يعني القضية هذه تترتب عليها أمر آخر وهي قضية الخروج على الحاكم متى وجد منه الكفر البواح واستطاع الناس الخروج عليه ها وكانت لهم غلبة حينئذ نعم لكن كما يقول ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام تيمية ما خرج خارج في التاريخ بحق ولا باطل لا بحق ولا باطل إلا كان من الشرور والفساد أضعاف أضعاف ما رجى من مصلحة فلذلك لا يخرج حتى عليه درء المفسدة إلا إذا كان جيوش جرارة من المسلمين وغالبة هذه قضية أخرى المهم أنه ما دام المسلم فيجب السمع والطاعة له وهذا هو الحق الواجب لولي الأمر لولاة الأمر اليوم يجب لهم السمع والطاعة لأنهم مسلمون وإن كان فيهم معاصي وفيهم ذنوب وفيهم ظلم ها فلا أحد يعني مثل كثير من الناس لكن يعني يجب توقيرهم من أهان سلطان الله أهانه الله فلا ينبغي أن يفتات عليهم ولا أن يخرج عليهم ولا أن يتكلم فيهم والله فعل وفعل فعل وفعل فعل وفعل هذا لا يجوز هذا لا يحل ليش؟ لأنه إيش فائدة هذا؟ ما فائدته؟ يعلموا يا إخوان أن هذه ذكر هذه المساوئ هي السبب في قتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد نعم لأنها ستؤدي إلى الخروج وإغار صدور الناس عليهم بدلا من النصح لهم والتذكير لهم بالتي أحسن يعني أنت تحت سلطة في المكان الذي أنت فيه يكون سلطانك، لكن الآن إذا ولي أمرك دعاك الأصلي قال لك تعال، يجب عليك أن تأتي وأن تسمع له وتطيع. ايش ايش؟
البيعة تكون لأمير المؤمنين.
من قال هذا؟
يعني لو قال قائل هذا كيف يرد عليه الشيخ يعني يستدل بحديث إذا يعني صح أميران تقتلوا الخارج أو الثاني هكذا يعني.
إذا بويع لخليفتين ها؟ تقتل طيب هذا الآن لو في اثنين في نفس البلد بينهما تنافس بويع الأول واستتب الأمر له جاء واحد خرج عليه هذا حج عليه أو حج لهم ها فهمتم؟ واضح هذا الكلام لا؟ الآن السلطان الآن في هذه البلد الملك جاء واحد آخر ينافسه أراد أن يأخذ منه الحكم اقتلوا الآخر منهما. أنت الآن إذا أردت أن تأخذ الحكم تقتل أو لا؟ هذا هو. ولو كان لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كائنا من كان فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان ولو كان من أهل بدر. لماذا؟ لأنه سيكون من الشرور والفساد أضعاف دم هذا، ستراق دماء المسلمين جميعا وتكون حروب، هذا معه الجيش وهذا معه جيش واضرب قتل المسلمين بعضهم مع بعض. انتبهت؟ الأصل أن البيعة تكون لأمير المؤمنين الذي هو الخليفة الذي يحكم الدنيا بأسرها، لكن إذا تغلب قلنا رجل على بلد وكان له سلطان واستتب له الأمر يجب السمع له والطاعة باتفاق جماعة أهل السنة والجماعة. طبعا انتوا بعدين جعلنا خرجنا من النصح إلى سيأتي الكلام لا تستعجلوا، لأن سيأتي الكلام في الجهاد والمغازي والإمارة وأحكامها كل هذا سيأتي إن شاء الله في موطنها قريبا في نفس المجلد هذا. في سؤال سريع ولا لا؟ إذا استتب له الأمر خلاص الذي يعلو يستتب له الأمر يكون هو الأمير، فإذا كان أميرا واستتب له الأمر لا يجوز الخروج عليه، فإذا خرج عليه خارج وقتله واستتب له الأمر أيضا لا يجوز الخروج على الثاني وهكذا. لكن إذا كان بينهم ما استتب الأمر منهم يعني تطاحن وبيع لأول وجاء الثاني يريد أن يبايع له فيقتل الثاني كائنا من كان. واضح؟ زهير بن حرب أبو خيثمة توفي سنة كم؟ 234. روى له الجماعة إلا الترمذي كابن أبي شيبة، وابن نمير هو محمد بن عبد الله يا أخواننا، محمد بن عبد الله بن نمير هذا شيخ مسلم، لأنه قال وابن نمير يعني الشيوخ، وثقة حافظ توفي سنة 234 مثل من؟ مثل زهير.
محمد بن مسلم
اسم محمد المسلم، محمد بن عبد الله بن نمير، وسفيان هو ابن عيينة، توفي سنة 198، وهذا قولا واحدا هو ابن عيينة، لأنه يروي عن زياد بن علاقة. وهو ثقة، زياد بن علاقة ثقة، توفي 335، روى له الجماعة. وسريج، سريج بن يونس ثقة، روى له البخاري ومسلم والنسائي، ابن إبراهيم البغدادي. ويعقوب الدورقي هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير، ثقة، توفي نفس سنة بندار محمد 252. يعقوب بن إبراهيم الدورقي، والدورقي كلمة عجمية تعني الناسك أو العابد. وهشيم، هشيم بن بشير سلمي، كان مدلسا وقد عانى عنه هنا، ولكنه متابع، ثقة، ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، توفي 183، روى له الجماعة. نعم. وسيار، لا، سيار العنزي العنبري، لا العنبري، وهو سيار أبو الحكم، سيار أبو الحكم ابن أبي سيار، وهو ثقة واسطي، توفي 322. نعم. الشعبي، أعوذ بالله، ليش؟ التابع جليل، هو الذي قال ما كتبت سوداء في بيضاء قط، قال ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني محدث بحديث فأحببت أن يعيده علي، هي مرة واحدة بس. هذا هو الشعبي، تابع جليل رحمه الله. إذا روى عن رجل فسماه فهو ثقة. نعم. مات بعد 100، ثقة مشهور وفقيه فاضل. تابعي أدرك أكثر من 300 من الصحابة. نعم. فسماه، يعني قال فلان أحدثني فلان ابن فلان، تعلم من هذا فلان، هذا ثقة. وجرير بن عبد الله قلنا توفي سنة كم؟ 51. أحسنت. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أو المسيب يقولان قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن وينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وحرمل بن يحيى الجبي وفي سنة 243 مثل من؟ مثل هناد. لا العكس، 34 سنة. وروى له مسلم النسائي وابن ماجه. نعم صدوق. قاف سين نساء سين مسلم ميم أبو داود دال ترمذي تاء، واضحة يعني. بس هو ابن ماجه هو ليش الغريب شوية. قاف جماعة وابن وهب نفسه وكيع 197 ويونس. وين صاحبك اليوم أحمد؟ معك؟ وش إيش ما جابه؟ طيب يونس بن يزيد الأيلي توفي سنة كم؟ 159. علي بن شهاب 123-124. أبو سلمة بن عبد الرحمن 94 أو 104. سعيد بن مسيب 94 أيضا أو بعد 90. مخزومي قرشي رحمه الله أصح المراسيل مراسيل سعيد بن مسيب، يعني إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسناد إليه صحيح فأعلم أنه صحيح غالبا. لا يزني الزاني هنا يزني وهو مؤمن، فقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ما معناه؟ ها نعم، يعني لا يكون إيمانه إيمانا كاملا، يكون عنده أصل الإيمان، أصل الإيمان في القلب موجود، لكن إيمانه الإيمان الكامل ليس موجودا، وهو مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق. الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل غير موجود، مطلق الإيمان موجود وهو أصله، فالإيمان منه ما هو أصل ومنه ما هو فرع، فأصله في القلوب، أو يقال أنه حين يزني في وقت الزنا بالذات يرتفع عنه الإيمان ويعود إليه بعد الزنا، وهو حزنه وتألمه لهذا الفعل بعد فعله هذا يدل على وجود إيمان بعد فعل هذه المعصية عياذا بالله. فهذا طبعا لا شك أنه لا بد أن نحمله على هذا المعنى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأن الزاني غير المرتد، الزاني عليه حد إيش؟ ردة. فإن كان شابا جلد 100 جلدة وغرب تغريب سنة. نعم. سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. وطبعا الإسلام ما قبله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجمع أهل الحق وأهل العلم على أن الزاني والسارق والقاتل وغيره من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقص الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله عفى عنهم وأدخلهم الجنة أولا، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة. ولأن هناك أدلة أخرى تمنع من تخليدهم في النار. ما هذه الأدلة؟ أن معهم التوحيد، معهم قول لا إله إلا الله. فقلنا أنه أن هذا الحديث يكون في رد على المرجئة ورد على الخوارج، وهذا كما نقول يعني هذا النفي الموجود لا يفعل كذا وهو مؤمن، مثل لو قال قائل لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل ولا عيش إلا عيش الآخرة، لا يعني ما في عيش أبدا، لكن العيش الكامل، العيش الأفضل، العيش هكذا لا بد من هذا الأمر، لا بد من تأويله، وإلا صرنا خوارج نكفر بالكبيرة. واضح أو لا؟ وقوله وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يقول يعني كيف يلحق معهن؟ أبو هريرة يألف ها؟ ما لكم؟ ما في جواب؟ يعني أبو هريرة يلحق مع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد من عنده؟ يعني هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم زيادة، يعني أن أبو هريرة سمعها. يعني مرة سمع الحديث بغير هذه الزيادة، ومرة سمع الحديث بهذه الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال ابن شهاب قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني أوقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني، واختص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبتا. فالمقصود أن أبو بكر بن الحارث بن هشام رواه عن أبي هريرة بمثله يذكر النهبة. طيب، ولكن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن يرويان عن أبي هريرة دون ذكر النهبة، فهل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخطأ في هذا الحديث عن أبي هريرة وزاد هذا من عنده؟ لا، ويكون هذه زيادة ثقة مقبولة، يكون أبو بكر هذا ثقة فقيه عابد إمام توفي سنة 94 في نفس سنة موت الفقهاء. فأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي رحمه الله أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، هو ليس بالهين، فتكون زيادته هنا زيادة ثقة، ولا نقول هذه مخالفة وشذوذ منه وزيادة غير مقبولة، لا، وإنما نقول زيادة ثقة مقبولة. ولو خالف في ذلك سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن فإن أبا هريرة يمكن أن يحدث مرة بالحديث على سبيل الاختصار، فحدث أبا سعيد أبا سلمة وسعيد بن المسيب مرة دون ذكر النهبة، ثم حدث أبا بكر بن عبد الرحمن بهذه الزيادة. واضح الكلام؟ واضح؟ وين المسدس كان هنا؟ السلام. مثل إيش؟ ما الحديث الذي أولناه والحديث الذي لم نأوله؟ عليكم السلام. طيب، قال وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. إذن هنا أيضا المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن رواياه كما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن، صح؟ بذكر النهبة، ولكن فقط لم يقل ذات شرف. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طريق أخرى عن أبي هريرة، وهو من رواية حميد بن عبد الرحمن، يعني تابع. إذن أربع هؤلاء بن سيب وأبو سالم وأبو بكر بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن كذلك أخو أبي سلمة، حميد بن عبد الرحمن أخو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم رواه إيش؟ هكذا أربعة، أربعتهم، بل وزيادة على ذلك خامس وهو همام بن منبه. هؤلاء كلهم رواه بذكر النهبة، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء بمثل حديث الزهري, غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم, وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهي بها مؤمن, وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, والتوبة معروضة بعد. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال: لا يزني الزاني, ثم ذكر مثل حديث شعبة. وعبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عبد الملك ثقة مأمون, وقد وثقه جماعة من الأئمة, ولا عبرة بمن تكلم فيه. توفي سنة 248 وأبوه شعيب بن الليث بن سعد ثقة نبيل, توفي في السنة التي توفي فيها عبد الله بن نمير 199, روى له مسلم وأبو داود, وثقة النبيل فقيه, والليث بن سعد أيضا فقيه, أبوه جد عبد الملك ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. توفي سنة كام؟ 175, روى له الجماعة, وعقيل بن خالد بن عقيل الأيلي سكن المدينة ثم الشام ثم مصر, وتوفي سنة 144 وهو ثقة ثبت من أثبت الناس في ابن شهاب. محمد بن مسلم بن شهاب سنة كم توفي؟ 103 أو 4 أو 25. وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث, هذا قلنا أنه أحد الفقهاء السبعة وكان عابدا, توفي سنة 94, روى له الجماعة, ابن المغيرة المخزومي المدني. ابن المغيرة. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي الجمال ثقة حافظ, روى له البخاري ومسلم وأبو داود, توفي سنة 239. وعيسى بن يونس ثقة مأمورة وله الجماعة, عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي توفي سنة 187, والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي ثقة جليل فقيه إمام, روى له الجماعة, توفي سنة 157, مثل من؟ ما هو مثل أحد. طيب في أكثر 159 من؟ وفي 160 طيب نعم أيضا يروي عن الزهري. الزهري كان قد سكن الشام مدة، كان من أهل المدينة وسكن الشام مدة، فأخذ عنه الأوزاعي هناك، وحسن بن علي الحلواني أبو علي الخلال له تصانيف وثقة حافظ، حسن بن علي بن محمد الهذري الحلواني الخلال روى له الجماعة إلا النسائي، توفي سنة 242. ويعقوب بن إبراهيم، إذا كان يعقوب بن إبراهيم هو الشيخ فعادة يكون هو الدورقي، وأما إذا كان ليس شيخا لمسلم فيكون يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو ثقة فاضل، توفي سنة 208 روى له الجماعة. وعبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي المدني، وهو صدوق مات في خلافة المنصور، روى له مسلم والترمذي وابن ماجه. عن عطاء بن يسار الهلالي مولاه مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها أم المؤمنين، توفي سنة الفقهاء 94، وهو ثقة فضل صاحب المواعظ وعبادة. نعم، من صفوان بن سليم، صفوان بن سليم عندكم، صفوان بن سليم توفي سنة كم؟ 4. حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري روى له الجماعة، توفي 105. ومحمد بن رافع القشيري النيسابوري بلدي مسلم من بلده، روى له الجماعة إلا ابن ماجة. وعبد الرزاق نعم، عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم صنعان، ثقة حافظ مشهور مصنف، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع قليلا. التشيع قليل جدا، كان موجود ولا يستبعد، أهل اليمن معروفين فيهم شوية. الإمام الذهبي رحمه الله تكلم عن التشيع الذي كان في الرواة قديما، قال كان تشيعهم يعني تفضيل أو محبة علي وتفضيله على عثمان فقط، لم يكن تشيعا بالمعنى الذي هو مشهور اليوم بمعنى الرفض، ذكر ذلك في ترجمة أبان بن تغلب. ولذلك يقول من هذا الصنف روى العلماء كالبخاري وغيره روى عن أمثال هؤلاء في كتبهم، وأما الرفض فلا يروى عن أمثال الرافضة ولا كرامة، هكذا يقول الإمام الذهبي رحمه الله، فإن دينه الكذب. ويعني هؤلاء لا يعتمد عليهم أبدا، ولا يقبل منهم العلم ولا يؤخذ منهم علم، وإنما التشيع القديم لا، شيء خفيف، ومسألة فقط مفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنه أيهما أفضل مع اعترافهم بخلافة عثمان واعترافهم بخلافة الشيخين أبي بكر وعمر. نعم زيدي هكذا يعترفون بإمامته. نعم لا، هذا الرفض، هذا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية هذه هي هذا هو الرفض يعني الذي فيه البلع كله، هو تقديم علي على الشيخين، هذا كما قال ابن تيمية رحمه الله، يقول من تكلم أو من طعن في خلافة الشيخين أو أحدهما فهو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله. ليش؟ كما قال السلف فقد أزر بالمهاجرين والأنصار، الذي يتكلم في هؤلاء يعني كلهم كل هؤلاء بما فيهم علي بن أبي طالب ما يفهمون، لأنهم قدموهم وسكتوا عليهم وبايعوهم وجاهدوا معهم والتزموا معهم. ومعمر بن راشد كنيته ايش؟ من يعرف؟ أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة. من أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة؟ إيه؟ أبو
الخطاب قتادة.
أيوة. فأبو عروة معمر وأبو الخطاب قتادة وأبو حمزة أنس. مية اثنين وثلاثين لا رمية يعني لا يثبت هذا. معمر بن راشد كنيته أبو عروة ثقة ثبت فاضل، إلا أن روايته عن الأعمش وثابت وهشام بن عروة فيها بعض الشيء، وكذا فيما رواه عن أهل البصرة في قتادة وأيوب وغيرهما، وأثبت الناس فيه هو عبد الرزاق وابن المبارك وهشام بن يوسف الصنعاني. وضيفوا أنتم هشام بن يوسف الصنعاني إذا قالوا هشام عن معمر أو هشام عن ابن جريج فهو هشام بن يوسف الصنعاني. تذكر أمس تكلمنا عن هشام عن قتادة وهشام عن ابن سيرين وهشام عن أبيه، هشام أيضا عن معمر أو عن ابن جريج فهو هشام ابن يوسف الصنعاني. عن معمر أو ابن جريج طيب. قتيبة بن سعيد توفي سنة كم؟ 240. وعبد العزيز يعني الدراوردي رحمك الله ها رحمك الله والدراوردي عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي المدني صدوق، وكان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وحديثه عن عبيد الله العمري منكر. والعلاء بن عبد الرحمن روى له جماعة إلا البخاري وفيها سنة 130، ورواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه متكلم فيها. عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولى الفرقة. في روايته عن أبيه إيش؟ عبيد الله العمري، عبيد الله بن عمر العمري. وطبعا محمد بن مثنى أبو موسى الزمن روى له الجماعة، توفي 352. وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي روى له الجماعة، توفي 194. شعبة 100. سليمان بن مهران الأعمش 147. وذكوان 101. نعم، لأنه معروف قال شعبة عن سليمان، وسليمان عن ذكوان أو عن أبي صالح، معروف هو الأعمش. نعم، قال والتوبة معروضة بعد. وللتوبة شروط، كم شرط؟ ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة؟ طيب اذكر. الإقلاع عن الدم. ها شوي 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 شوي. نعم، العزم على عدم الرجوع الى الذنب، والندم على فعل الذنب. هذه شروط ثلاثة فقط. اذا كانت بينك وبين ربك فهذه ثلاث شروط. في شروط أخرى ولا لا؟ ها؟ إيش؟ أن يكون ذلك قبل الغرغرة، هذا شرط رابع. شرط خامس أن يكون ذلك قبل طلوع الشمس من مغربها، وإلا بعد ما تطلع الشمس يبقى الناس زمن، ولكن لا تنفع التوبة، لن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تعد من الشروط. نعم، المشهور في الكتب هي ثلاث شروط. وأما إذا كانت هذه بينك وبين العباد، هذه المعصية، فينبغي أن يضاف شرط آخر، وهو رد المظالم إلى أهلها، أو استباحة صاحب الحق واستسماحه. يقول الإمام النووي قال القاضي عياض: أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها، فنبه بالزنا على جميع الشهوات، وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام، وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه، وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم وجمع الدنيا بغير وجهها. والمقصود أن الله عز وجل يتوب على من تاب، من كان فاعلا ولو كانت هذه الكبائر، فلا ييأسه الشيطان ويقول له أنت تريد أن تتوب بعدما فعلت وفعلت، تظن أن الله يتوب عليك، تظن أن الله يقبل منك، هيهات هيهات، لا 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 ينفعك هذا. الشيطان ييأسهم من التوبة ويقنطهم من رحمة الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن العباد، بل حتى لو الشرك وتاب الإنسان منه تاب الله عليه، فكيف بما دونه؟ ناخذ فوائد ولا خلاص اخذناها؟ اخذنا فوائد او لا؟ ها، في تحريم الزنا والسرقه وشرب الخمر، طبعا هذه الكبائر معروف، وانها من الكبائر. لماذا قلنا من الكبائر؟ يعني ايش القاعدة في الكبائر؟ ما توعد فيه، ما كان فيه ذكر فيه وعيد كاللعن والوعيد بالنار او طرد من رحمة الله او ان الله عز وجل يبغضه يبغض فاعل ذلك أو نحو ذلك مما هو فيه وعيد، هذا كله كبائر عياذا بالله. وفيه أن الإيمان يزيد وينقص، وفيه رد على المرجئة الذين يقولون أنه لا يضر مع الإيمان معصية. يقول أحدهم أن إيمانك إيمان جبريل وميكائيل، مهما فعلت من منكرات فإيمانك كامل ولا ينقص. ونحن هنا لم نؤول الحديث، لم نقل أنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني الإيمان الكامل، هذا يعد تأويلا وتحريفا، لا، وإنما هو في الحقيقة جمعا بين النصوص. وإلا فهل السارق الذي حده قطع اليد بفعله هذا يكون مرتدا؟ لا، بإجماع المسلمين. فنحن ما حملنا الحديث إلا على المعنى المراد منه بإجماع النبي، بإجماع أهل العلم وبالنصوص الواردة في الكتاب والسنة، من أن السارق ليس بمرتد، لأن من بدل دينه فاقتلوه، لو كان مرتدا لقتل، فلما قطعت يده فقط دل ذلك على أنه دون الردة وليس بمرتد، ولا دليل على ارتداده ولا دليل على خروجه من الإسلام. إذا ما معنى الحديث؟ لا بد أن نوجه الحديث توجيها يتلائم مع هذه القواعد العامة ومع هذه النصوص الثابتة. واضح أو لا؟ فخطأ من يقول أننا نؤول الأحاديث التي نريد أن نؤولها أولناها، والتي نريد أن لا نؤولها ونأخذها على ظاهرها أخذناها. نقول هذا فهم وفقه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا فقه الأحاديث وفقه الأدلة، ما هي أحاديث فقط تأخذها، وإلا اضطربت اضطرابا كبيرا، كفرت من لم يكفر، وفسقت من لم يفسق، ووقعت في خلل. كيف الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب ماذا تعمل في الأحاديث الأخرى؟ ستضطرب إما في هذه الأحاديث أو في الأحاديث الأخرى، وإما أن تكون على طريقة أهل العلم والصواب، وهو أن إيش تجمع بين الأدلة إذا كان عندك دليل. المهم أنك تعمل بكل الأدلة، هذا أولى من إهمال أحد الأدلة. واضح ولا؟ إذا كان عندك نصوص في مسألة في ظاهرها شيء من التعارض، الأولى أن تمشي كل النصوص وتوجه كل نص إلى معنى بحيث يمشي النص ويعمل به، أو تعطل بعض النصوص وتعمل بالبعض الآخر، تجمع وتؤلف بين النصوص كأنها خرجت من مشكلة، لأنها خرجت من مشكلة واحدة، خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النص هذا لا يؤمن، ننظر ماذا فهم الصحابة منه، الرسول صلى الله عليه وسلم قصد به والله أعلم الزجر وبيان أهمية وعظمة هذا الأمر، أنه يذهب الإيمان. تعال أرجع، أنت تحاول أن تزيد من إيمانك بالطاعات وتحاول جاهدا، مرة واحدة ينزل، تعال أبدأ من جديد، صاحبه وقوي في الإيمان. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الحور بعد الكور، وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها، وهي أن نستعيذ بالله من الحور بعد الكور. يعني إيش؟ يعني الرجوع، استعيذ بالله من الرجوع بعد التقدم. أنت ما شاء الله في طلب العلم، مرة واحدة بدأت ترجع، تترك مجلس العلم، كنت ما شاء الله في عبادة وفي قيام الليل، وبدأت تترك قيام الليل، هذا نذير، نذير لك أنك في تأخر ولست في تقدم. بل لو أنك ثبت على ما أنت عليه أنت متأخر، لو أنك ثبت على ما أنت عليه ليس من الطاعة، يعني ما فعلت معصية ولا فعلت طاعة فأنت متأخر مقبول، لأن العمر يمر. لذلك قال سبحانه وتعالى: من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في وسط، ما في أحد واقف، انتبهتم؟ لأن إيش؟ العمر يمشي، فأنت تتأخر بهذا، فإما أن تتقدم مع العمر في الطاعة، وإما أن تتأخر، ما في ثالثة. وفي هذا الحديث عظم حرمة المسلم وحرمة الأموال والأعراض، وفيه حفظ العقل، الحث على حفظ العقل مما يفسده، سواء كان ذلك خمرا أو غير خمر. حفظ العقل أو غير خمر، يعني إذا كان خمر واضح فهو خمر يفسد العقل، لكن أي أمر يفسد العقل غير الخمر، لأن الشريعة جاءت بحفظ إيش الضرورات، كم؟ خمس، ما هي؟ الدين، الدين والنفس والعرض والمال والعقل، أو العقل والمال. فهذه الضربات الخمس كل أوامر الشرع من أولها إلى آخرها ما جاءت إلى الحفظ هذا، الدين، النفس، العرض، العقل، المال. نعم. ولأجل حفظ الدين يمكن أن تظهر واحدة من هذه، مثلا المال ينفق لأجل حفظ الدين، النفس تظهر لأجل حفظ الدين. فهذه أولويات حتى في الضرورات ليست كلها سواء. المال يبذل لأجل حفظ العرض، لأجل حفظ العقل، لأجل حفظ النفس. طيب، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال وحدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء ذكر فيه: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير والأعمش سليمان بن هران الوكيع بن جراح وسفيان هنا قولا واحدا والثوري ومسروق بن الأجدع. يقول النووي رحمه الله: هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث أو مشكلا من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك، وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق يخلد في النار. فإن إخوة يوسف جمعوا هذه الخصال، قال ثم قال: وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال، ولكن اختلف العلماء في معناه، فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم، فإن النفاق هو إظهار ما يبطل خلافه، وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس، لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطل الكفر. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. وقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء وهذا في من كانت هذه الخصال غالبة عليه، فأما من ينظر ذلك منه فليس داخلا فيه. هذا هو المختار في معنى الحديث. وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله رضي الله عنه معناه عن العلماء مطلقا، فقال إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق عمل، نفاق عمل. فالنفاق يا أخوان ينقسم إلى قسمين، عمل واعتقاد، كما أن الظلم ظلمان، وكما أن الفسق فسقان، وكما أن الكفر كفران. لذلك يبوب البخاري رحمه الله باب كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. قال ظلم دون ظلم وكفر دون كفر. نعم، عمل عمل نفاق، فلا بد أن يكون النفاق موجودا في القلب حتى يحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام. لذلك لما قال بعض الصحابة دعني أضرب عنق هذا المنافق، ورأى منه عملا يدل على النفاق في الظاهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ها؟ لا لا لا، في قصة حاطب قالوا دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال لعل الله طلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد أفاصل. طيب، ولم في قصة مالك بن دخشم في حديث عتبان بن مالك، ها؟ قالوا رأوه يفعل فعلا في الظاهر هو من أفعال المنافقين، يجلس مع الذين تكلم في الإفك ويجلس مع الذين يتكلمون في ذلك ومع المنافقين، وحتى بعضهم قال هو الذي تولى كبره، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا وكم من رجل، أو قالوا إنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه. انتبهتم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أجابهم؟ ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس ونكل سرائر القلوب إلى الله عز وجل، لكن لنا الظاهر منه. ولذلك لما أراد لما الرجل تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ذو الخويصرة وقال اعدل، إنما هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله، يعني يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في نيته وقصده، وأنه لا يبتغي وجه الله بعمله وبعدله، ويتهم في ديانته وعدله أنه لا يعدل، كلام كفر ولا لا؟ ها؟ كلام في غاية الكفر. ولكن لما قال لا لا يتحدث الناس إن محمد يقتل أصحابه، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لأجل ألا يتهم، تتهم الشريعة ويصد عن سبيل الله، يتهم باتهامات باطلة وتأتي بمفسدة أكبر. فالشاهد أن هناك من النفاق ما يكون في القلب ويظهر على الجوارح. وهناك من النفاق ما يكون من الأفعال والأعمال مع ضعف الإيمان ولكن ليس مع زوال الإيمان من القلب، كما أن هناك من الكفر ما يكون كذلك أصله في القلب وظاهر على الجوارح، وهناك من الكفر ما يكون في القلب وليس ظاهرا على الجوارح هو النفاق، وهناك من الكفر ما يكون على الجوارح وليس في القلب مع ضعف الإيمان وهو الكفر العملي ككفران العشير والكفر والحكم بغير ما أنزل الله، كما قال ابن فسره ابن عباس هو كفر دون كفر، من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هو كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم، وكذلك فسره التابعي طاووس ومجاهد كذلك أو نحو هذا عن التابعين. على كل حال فهو الأصل فيه أن الكفر دون كفر إلا إذا تبين إيش؟ إلا إذا تبين أنه جحد ذلك أو استحل ذلك، إما استحل الحرام أو جحد الواجب، فحينئذ دل ذلك على كفر في قلبه بعد قيام الحجة، توفرت الشروط وانتفت الموانع عنه يمكن أن يكفر هذا ونحكم عليه بالكفر. فلا بد أن نفرق أيضا بين كفر النوع وكفر العين، يمكن أن يكون هذا كفرا تقول فعل كفرا ولكن لا تقول فلان هذا كافر، كما سيأتي معنا في الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فهناك نفاق علامة من علامات النفاق وهي الأشياء التي ذكرت في هذا الحديث، لكنه لا يدل على نفاق قلبي إلا بأدلة أخرى. ففي هذا الحديث من الفوائد أنه قد يجتمع في الإنسان إسلام ونفاق، وهذا خلافا للخوارج وخلافا للمرجئة كذلك. نعم أعمال من أعمال النفاق وأعمال من أعمال الإسلام. كيف النفاق اعتقادي؟ يقول لك أعمال من أعمال النفاق وأعمال من أعمال الإسلام أو طاعة ومعصية، وفي أن مراتب النفاق متفاوتة، أن النفاق مراتب، وفي أن الإيمان يزيد وينقص. وفي أن النفاق الذي هو عمل الباطن علامات في الظاهر، وفيه تحريم الكذب ووجوب الصدق في الحديث، تحريم الكذب ووجوب الصدق في الحديث، وفيه تحريم الخيانة والغش ووجوب النصح وتأدية الأمانة، وفيه وجوب الوفاء بالوعد والعهد، وأن تعمد خلفه محرم، وجوب الوفاء بالوعد والعهد وأن تعمد خلفه محرم، وفيه تحريم الغدر ووجوب الوفاء بالعهد. فيه تحريم الغدر وفيه تحريم الفجور في الخصومة، وهذه إخوان هذه سمة منتشرة كثيرا اليوم، إذا خاصم فجر يكون زوجين من أروع ما يمكن ومن أفضل ما يكونون ما شاء الله، حب وغرام وشيء عجيب، بس يحصل منهم شيء خلاص ينسى كل هذا، تفضحه ويفضحها ويذكر فيها ما في ما لا يعلم إلا الله، وتذكر وهكذا. هذا يلملخ فجور في الخصومة، فجور عجيب، وهذا من سمات المنافقين، هذا من سمات سمة من سمات وعلامة من علامات النفاق يا ذنب الله. وكذلك هو مع أخيه المسلم يكون ما شاء الله حبيب له وكذا، مجرد ما يحصل خصومة يسيرة ينسى كل ما كان بينهما من خير ومن عشرة ومعاملة بالمعروف، ويفضح إذا كان له سر يفشي سره ويفضحه، ويعني إذا كان استأمنه بأمانة، يعني كل هذا ينتشر انتشار في هذا كله من الفجور عياذا بالله في الخصومة. وكذلك إن كان أعطاه شيء يمن به علي، أنا أعطيتك وأعطيتك إلا ما ينفع فيك المعروف ويأهل فيك، هذا كله عياذا بالله محرم محرم. خلاص إذا فعلت هذا لله وأحسنت لله عز وجل وكنت تعامله فعلا على المعروف وعلى التقوى، لأنه هو هذا لا يكون غالبا من مخلص، من البداية عمله كان فاسد ما كان لله، وإنما هذا يعني أعطاه وأعطاه وأطعمه وعاشره ليس لله، وإنما هذا على حظوظ النفس والهوى وعلى محبة الشخص لذاته ليس لله، أو لمنفعة أو لجاه أو لمنصب أو نحو ذلك. فلذلك لما يفجر لما يخاصم يفجر في الخصوم، وأما إذا كانت لله واحتسبها فالله سبحانه وتعالى يبارك له في عمله ويحفظه من أن يضيع. وتحريم الفجور في الخصومة حتى ولو كانت مع الكافرين، حتى ولو كانت مع الكافرين لعموم الأدلة في ذلك، يعني لو أحسنت إلى كافر لا يجوز لك أن تمن عليه ولا أن تفجر في خصومتك معه. ويقول الإمام النووي رحمه الله: وقال جماعة من العلماء المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كلام بعيد، هذا قول عام سواء كان للمنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فالمهم فيه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العلامات، علامات ظاهرة حتى يحذرها المسلم. فمثلا إذا أردت أن تزوج ابنتك فتنظر في هذا الرجل هل فيه خصلة من هذه الخصال، هل فيه هذه العلامات، فهذا يدل فلا تغتر، هذا يدل على أن في باطنه شيء من النفاق، وأنه ضعيف الإيمان، وأنه يعني قد يضر بابنتك أو بأختك أو كذا. فانتبه بهذه العلامات، تحذر مثل هذا فلا يغرك إيش طول اللحية ويعني الظهور ما يظهر منه من تدين وتخشع. إذا عرفت أنه يخلف الوعد وأنه يكذب في الحديث، ولذلك من أعظم الخصال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغضها هو الكذب، فكان إذا كذب أحد من أهله كان لا يكلمه حتى يحدث توبة، لا يكلمه أبدا حتى يحدث توبة، يشعر أن هذا فعلا تاب توبة نصوحة عن هذا الفعل. فهذا الكذب من أكبر علامات النفاق وضعف الإيمان عياذا بالله. نتكلم فيه نعم. وقفنا على الحديث 110. أبو نصر التمار هو عبد الملك بن عبد العزيز القشيري. ها؟ أبو بكر بن إسحاق ومحمد بن إسحاق الصغاني وابن أبي مريم سعيد بن الحكم. لا، الذي خالف الإمام مالك في رواية وكأنه الإمام مسلم لما ذكر حديث آية المنافق ثلاث كان يقول لا يقول إن قائل إيش إن هذا منافق وهذا كذا ولا تحكم على أحد، فذكر الحديث الذي بعده إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، فاحذروا التكفير فإنك لم تؤمر بتكفير مسلم، لم تؤمر بتكفير. في نص عندك يأمرك بتكفير؟ يا أيها الذين آمنوا كفروا من يستحق الكفر مثلا، ها؟ تكفير مسلم، لا يجوز أن يكفر المسلم. لكن الكافر الأصلي هذا لا خلاف فيه، واحد يشك في كفر فرعون، ها؟ يقول فرعون مسلم، في أحد يشك في كفر بوش، لا، كافر أصلي ما في خلاف عليه. لكن الكلام في تكفير المسلم، تكفير المسلم أمره خطير وعظيم جدا، حتى قال بعض العلماء لو أن هناك 99 قول بتكفير مسلم وقول واحد بعدم تكفيره لأخذت بهذا الواحد احترازا لدينه، لأنه في بالعكس نهي عن إكفار المسلمين والحكم عليهم بالكفر. ويكفيك ما يظهر منه، واحد يظهر لك الإسلام ويقول لك أنا مسلم تقول لا أنت كافر، لا والله لو حلفت لي بيش أنت كافر، كافر ما في كلام، غلط. خذ الظاهر منه، هل هذا يكون أعظم من المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبهتم؟ هل هذا أعظم؟ أو المنافقون الذين كانوا يبتون الكفر وبغض النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعاملهم على الإسلام؟ واضح هذا أو لا؟ جعلنا هذه المسألة قضية القضايا ومفاصلة وبغضاء ونقاش وسهر وإغار صدور على إخواننا وعلى المسلمين جميعا بسبب إيش؟ إن هذا كافر ولا مسلم؟ كافر يا أخي اتركه، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى وإيش عليك فيه؟ ماذا يترتب على هذا؟ تريد أن تخرج عليه؟ تقع في المصيبة الثانية. إذا كنت تريد هذا، هذه مسألة أخرى، اظهر ما عندك. ولو كان يستحق الكفر في نفس الأمر لما أمرناك بالخروج، ولا يجوز لك أن تخرج، ولا أحد من العلماء يجوز لك أن تخرج عليه لوجود الفتن، لأنه يترتب على ذلك منكر أعظم وفتنة أكبر. يا اللي نايم يا ابني، خذ لكم من المسدس كنا جبناه أمس، ها مسدس المية وين كان ابن مسدس كبير ما شاء الله حتى يجيب نعم. طيب، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. عياذا بالله، عياذا بالله. نعم، 110 أبو نصر التمار عبد الملك بن عبد العزيز قلنا إيش اللي عندك؟ من؟ المكرم؟ ماله؟ ما في شيء، رجل طيب. طيب، فهذا الحديث أي امرئ قال لأخيه يا كافر يعني إن كان كما قال فعلا يمكن تمشي المسألة، وإن لم تكن عادت عليه ورجعت عليه عياذا بالله. إذا قال له لعنة الله عليه أو قال يا عدو الله أو قال يا كافر أو قال، هذه كلمات كلها ينبغي المسلم أن يحضرها ويخاف ويرتعد منها. والسلف كانوا كثيرا ما يتكلمون عن الكفر، وأن هذا الشيء والنصوص موجودة فيها كثيرة أن هذا الكفر هذا الكفر هذا الكفر. نعم، لكن هذا كافر، هذا بالذات بعينه كافر، لا، هذه قضية ثانية، هذه قضية عظيمة، عظيمة جدا. يعني ما هي عظيمة فقط؟ لماذا؟ لأن شيخ الإسلام تيمية يقول ما ثبت الإسلام، من ثبت إسلامه بيقين عندك في الأصل إيش؟ المسلم، يقين اللي عندك مسلم، لا يزول إلا بيقين مثله. هذه قاعدة مهمة عند أهل السنة يا إخوان، لأنه يترتب عليه إيش؟ تألي على الله. إذا قلت كافر معنى ذلك إيش؟ يترتب عليه من أحكام الدنيا والآخرة شيء عظيم، خلدته في جهنم، حكمت عليه أنه خالد مخلد في جهنم. يا ويلك من الله إذا كنت تتألى على الله وتفتري. بعض الناس يقول مش مشكلة يا أخي اجتهد، بسيطة، إن اجتهدت فأخطأت فالحمد لله، ويعني لأجر. هذا ذكرني بأحد المفتين في أفغانستان يقول إيش، جاءه جماعة يستفتونه، قالوا له نحن نذهب وندخل على مركز من مراكز الشيوعيين لنقتلهم فيخرجون إلينا ويقول نحن مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقتل أو لا؟ فقال يا أخي اقتلهم، فإذا كان مسلما فهو شهيد وإن كان كافرا خلصت منه. وإيش هذا؟ هذه فتاوى هذه؟ طيب هو شهيد وأنت؟ فمسألة عدم الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى في مسألة تكفير مسلم واستحلال دم في الدنيا والآخرة واستحلال عرض واستحلال زوجة واستحلال ترتب عليه أحكام إرث وميراث، فتجد بعضهم عياذا بالله يقول إذا الحاكم حكم غير من الظلاف كافر. طيب وبعدين قال وإذا كان أعواده الذين يعاونونه الوزراء كفار، طيب واللي تحتهم مجلس الأمة ومجلس الشعب كفار، ها والبعد بعدين الجنود الشرطة والجيش كلهم أعوذ بالله. ليش؟ يقول إن فرعون وهامان وجنودهما، فهو هذا فرعون وهذول العمال وهذول الجنود. ايش انت من وين تفهمت هذا؟ ما يقول هذا الكلام؟ هذا ضلال وانحراف، لا يجوز التكفير. من اخطر الامور يا اخوان هذا فعل الخوارج، كلاب واهل النار. دخولهم بدايه نشاه الخوارج من ان الحكم الا لله. الخوارج بدأوا من هنا، من الحكم، إن الحكم إلا لله. فكلمة حق كما قال علي بن أبي طالب أريد بها باطل. حتى كفروا الصحابة من هذا المنطلق. فإذا كان كفروا الصحابة ما يكفروا الحاكم هذا والحاكم هذا والحاكم هذا الآن؟ ها؟ من باب أولى. إذا الصحابة الصالحين الأتقياء الأبرار مع النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله أهل الجنة كفروه، فاحذروا، احذروا التكفيريين، احذروا التكفير والتكفيرين، احذروهم يا إخوان. لا يلعب أحد برؤوسكم وأنتم شباب الآن متحمسون، يأتي تعال كذا ومجالس سرية وترى شوف إيش يسوي وإيش يغرق قلبك على الكافر حتى على الحاكم حتى تكفره، وبالتالي يترتب عليه أمور أكبر من هذا. هو في الحقيقة ما يريد قضية التكفير لذاتها، يريد شيء آخر منك. فاحذروا، انتبهوا وأنتم شباب يصون عليكم. لا أنت جزاك الله خير كلامك طيب، ها طيب تعال، أنا ما أعرف شيء، تعال عند العلماء. نذهب عند العلماء وهنا تعلم إذا انجل الغبار أفرس تحتك أم حمار، انتبهت؟ ستعرف حينئذ. وهذا والله حصل معي أنا شخصيا، كنت صغيرا شابا مثلكم في سنكم، وجاءني واحد وقال كذا وكذا، قلت له طيب شو رأيك تذهب عند الشيخ الألباني ونروح سويا ونسمع؟ قال لا، أنا كلامي واضح وأدلتي واضحة. قلت له إذا ذهبت إليه قال خذ الأدلة يعني عنده، وإذا جاب لك رد تعال. فقلت له أذهب إليه ورد عليه وأرجع لك مرة أخرى، هذه شغلة ما هي خلصة، تعال اجلس. قال لا، أنا عندي أدلة لا تحصى ومتوجة برؤية من النبي صلى الله عليه وسلم أننا نحن على صواب، وأن الألباني والجماعة هذول كلهم العلماء هذول على غلط. قلت طيب الحمد لله أنك واثق في نفسك، جي تعال اجلس. قال لا. قلت انت خايف؟ تخاف؟ قال لا ماني خايف. قلت لا لا شكلك خايف، انت وضعك هكذا خايف تجلس مع الامام. قال لا. قلت له طيب يلا بسم الله، وانا مرتب موعد مع الشيخ. قلت له اذا جاء فلان توافق؟ قال طيب. فجلسنا، والله يا اخوان الشريط مسجل، شريط مسجل ومنتشر. من شروط الجلوس في قضية شروط الجهاد، في بداية شروط الجهاد ما عرف راسه من رجليه فيها. وهذا رجل خريج الأزهر، رجل له مكانه، كان يجلس، والله أنا نفسي كنت أصغر نفسي لا أراه جبل أمامي، لكن أعلم أنه كبار أهل العلم، يعني وفقني الله سبحانه وتعالى لهذا الحمد لله، أن كبار أهل العلم لا شك أنهم أفهم من الشباب. فلما ذهبنا والله ظهر كل هذا، كأن هذا الجبل الذي كان أمامي نسف نسفا وانهار. وإذا قدر وسمعتم الشريط لتروا أن هذا الأمر واضح. فاحذروا أي إنسان يلعب لك براسك أو يلعب لك في دينك ويعبث بأفكارك، انتبه لهذا، نسأل الله السلام والعافية. فهذا أمر عظيم، إكفار المسلم سواء كان حاكم أو محكوم أو غير ذلك. وهو في الحقيقة حتى أعلمكم بالمقصود من التكفير، هو المقصود من التكفير الوصول إلى الحكم، انتبهت؟ هو يريد أن يقتلها، أن يصل إلى الحكم. طيب يا أخي كيف تصل إلى الحكم؟ في حاكم موجود في ولي أمر، لا لا هذا كافر ما يصلح، فيكفره. فهمت؟ لذلك حتى أن بعضهم إذا قيل له يعني هو يصل يريد أن يصل الحكم ويقول جهاد، فنقول له طيب الجهاد لابد من شرط إيش؟ إذن الوالدين، فيكفر والديه. لا ذو الكفار ما لهم استئذان، فيبغى يكفر أي حد حتى يصل للهدف الذي يريد. واضح؟ أي شيء يقف أمامه. العلماء يا أخي ما جاز يطعن في العلماء، أي حاجز يحول بينك بينه وبين ما يريد ينسفه لك وهو ماشي، يطيح فيهم حتى يصل إلى الهدف الأساسي. وهذا لا يعني أن بعضهم قد يكون مخلص قاصد الخير ولكنه جاهل لا يفهم الأمور. على أي حال هو خطأ، سواء كان خطأ يعني مقصودا أو خطأ غير مقصود. الخطأ غير مقصود الجاهل يعلم، ولكن المصيبة في الجاهل جهل مركب، جاهل وله دار انه جاهل يظن نفسه انه هو اللي بيفهم، والعالم كلها والمشايخ كلهم والعلماء ما هم فاهمين شيء. ولذلك انا انصح، والله ما في مساله اتفق عليها المشايخ الثلاث مثل مساله التكفير الحكام. في كتاب واحد اسمه فتنه التكفير انصحكم به، المشايخ الثلاث كتب فيها الشيخ الالباني في هذه المساله، فأقام هؤلاء التكفيريون الدنيا ولم يقعدوها على هذا الكلام، فذهبوا للشيخ ابن باز فأقر الشيخ الألباني وأيده ونصره، ثم ذهبوا للشيخ ابن عثيمين فأيدهما، فأخذوا يطعنون في الشيخ الألباني وفي غير الشيخ الألباني وهو في الشيخ ابن باز، وقالوا هذا كلام المرجئة لما ما وجدوا سبيل. فانتبهوا، بارك الله فيكم. قلت لك ثلاثة المشايخ، كلام الشيخ الألباني وتقرير الشيخ ابن باز وتقرير الشيخ ابن عثيمين. نعم، الكتاب طبع طبعتين، جمع هذا الكلام وطبعه الشيخ أخونا الشيخ علي الحلبي وأخو الأخ اسمه علي أبو لوز، أيضا جمعه في جمع آخر، فإن شئت هذا أو ذاك، المهم أنك تحصل على كلام المشايخ، هذا أهم شيء. المشايخ الثلاث الكبار، لا عليك بالأخ فلان والأخ فلان والأخ فلان، عليك المشايخ الكبار أهل العلم. لا، هذا يعود عليه، يعود عليه يعني ان هذه كلمه يعني الكلمه التي وقعت منه هو في الحقيقه يأثم بها اثم التكفير. لا يخلد ان شاء الله في جهنم الا لا يخلد في جهنم الا اذا استحل ذلك، الا اذا استحل ذلك. نعم، استحل يعني يقول ما في شيء، انا اعلم ان المسلم لكنه كافر، انا اعلم ان تقولون المسلم وكذا لكن انا اقول هو كافر، حلال الدم وكل شيء، هذا استحل المحرم، يقول لا ما في شيء لما كفر مسلم. انت يا اخي مسلم، لا ما في شيء لما اكفره، لكن هذا ما يقول به احد عاقل. الكافر الأصلي نحن نكفره، المسلم تريد تكفره، هذا يحتاج إلى قضاء، يحتاج إلى علماء، يحتاج إلى إقامة حجة، يحتاج إلى بيان، هذا ليس لكل الناس، التكفير ليس لأحد الناس، ليس لي ولك، هذا يحتاج إلى استتابة، ترجع عن هذا أو لا، يرجع يجلس عند القضاء وعند العلماء ويبينون له بالحجة والبرهان أن هذا الكلام كفر وأنه لا يجوز له أن يقع فيه، وأنه فإن تاب فالحمد لله، وإلا فحينئذ يمكن العلماء. وهذا الذي حدث من العلماء والمشايخ، أرسلوا كفروا بعض الناس ونزلوا فيهم كتب، لكن متى؟ بعد إقامة الحجة والبينة، فنزلوا الكتب هيئة كبار العلماء في فلان هذا كافر، حلال الدم والمال وأنه لا يجوز وإلى آخره. هذه أشياء تكون من العلماء، هم الذين يكثرون، هم الذين يضبطون هذه المسألة، ليس لكل واحد صغير وكبير. والمشكلة يا إخوان سبحان الله، قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إيش ربانيين؟ قال يعلمون الناس صغار العلم قبل كبار. اليوم الشاب أول ما يبدأ، أول ما شطح نطح كما يقولون، اليوم يطلع يقول بسم الله داخل المسجد، يعلمون على إيش؟ على التكفير، قضايا تحليل دماء وفروج وأمة وأموال، مسائل عظيمة جدا، وهو لما يدرس الطهارة والصلاة ولا يعرف شيء من الدين. واضح؟ فينبغي هؤلاء أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا التوحيد أولا، ويتعلموا العقيدة الصحيحة، ويتعلموا الطهارة، ويتعلموا الصلاة. هذا هو الدين الذي أمرنا أن نتعلمه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.